بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل الثالث في الإجزاء. بعدما فرغ المصنف البحث في فصلين من مقصد الأوامر، وكان الفصل الأول مادة الأمر والفصل الثاني صيغة الأمر، شرع في الفصل الثالث وهو الإجزاء. وقبل الدخول في التنبيهات التي ذكرها المصنف، أو في المقدمات التي ذكرها المصنف قبل الدخول في المطلب الرئيسي، نتعرض إلى نقطتين. النقطة الأولى بأنه الأمر إذا تعلق بشيء فهذا الشيء المأمور به تارة يكون واقعيا وتارة يكون اضطراريا وتارة يكون ظاهريا، فالمأمور به له أنحاء ثلاثة بحسب الأمر. النحو الأول، المأمور به الواقعي، وذلك فيما لو تعلق الطلب والأمر بالفعل بما هو فعل بغض النظر عن طرو أي عنوان، فالحكم الثابت للموضوع بما هو موضوع بغض النظر عن طرو أي عنوان يسمى بالحكم الواقعي ويسمى بالمأمور به الواقعي. فالمولى لاحظ مصلحة في الصلاة مع الوضوء، فبلحاظ وجود مصلحة ملزمة في الصلاة مع الوضوء أمر بالصلاة المتقيدة بالوضوء، ولم يلحظ فيها أي عنوان آخر عارض، بل لاحظ الصلاة مع الوضوء، يعني لاحظ الصلاة المتلبسة بالوضوء المتقيدة بالوضوء، فهذا يسمى الأمر. فالأمر واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوع الأمر عنوان طارئ من اضطرار أو غيره، ويسمى المأمور به المأمور به الواقعي. هذا النحو الأول. النحو الثاني، المأمور به الاضطراري، وهو مورد ما لو تعلق الأمر بشيء في فرض الاضطرار، كما لو اضطر المكلف فلم يستطع القيام في الصلاة، فلا فيشمل فحينئذ تصل النوبة إلى البدل وهي الصلاة مع الجلوس، فهذا فالصلاة مع الجلوس مأمور به بالأمر الاضطراري ويسمى المأمور به الاضطراري، أو الصلاة مع التيمم. وعندهم في كلمات الأصوليين تعبير يقولون المأمور به الاضطراري واقعي، ولهذا يفرقون في الواقعي بين الواقعي الأولي وهو الأول الذي لم يطرح عليه عنوان، والمأمور به الواقعي الثانوي وهو ما يسمى بالمأمور به الاضطراري، وذلك لأنهم ذكروا في بحث الرفع أن فقرة رفع عن أمتي ما اضطروا إليه الرفع فيها واقعي بلا إشكال، وإنما النزاع في الرفع فيما لا يعلمون، وأما الرفع بلحاظ ما اضطروا إليه فإن الرفع واقعي. ودل على ذلك أيضا ما ورد في بعض الروايات الصحيحة كصحيحة الفضلاء: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وظاهر الحلية هنا حلية شنو؟ حلية واقعية، مو حلية ظاهرة. حل مو ظاهر، يعني هو حرام لكن أحله ظاهرا، حلال واقعا، ظاهر العناوين الواقعية أحله واقعا، وغيره من الأدلة في باب الاضطرار. فهذا مأمور به غايته، مأمور به واقعي غايته أنه ثانوي. هذا ما يتعلق بالثاني. الثالث وهو المأمور به الظاهري، وهو ما ثبت الأمر عليه بعنوان طارئ وهو الجهل. بل في آثار، لكن الواقعي الأول واقعي الثانوي، قد تختلف بعض الآثار، بس هذا اسم واقعي أولي، هذا واقعي ثانوي. المأمور به الظاهري، وهو الأمر الذي ينصاب على متعلقين في فرض الجهل بالحكم الواقعي، وهو ما بحثنا ودرستموه في الحكم الظاهري، وهو ذلك الحكم الثابت في فرض الجهل بالحكم الواقعي والشك في الحكم الواقعي. فهذا يسمى بالمأمور به بالأمر الظاهري، كالصلاة مع الطهارة المستصحبة، كما لو فرضنا بأن المكلف شك أنه محدث أو ليس بمحدث، وكانت حالته السابقة الطهارة من الحدث، فقبل الدخول شك فاستصحب بقاء الطهارة فصلى مع طهارة مستصحبة. فهذه الصلاة أو الصلاة مع الطهارة المستصحبة مأمور بها بأي أمر؟ بالأمر الظاهري، وإلا المكلف مطالب بالطهارة الواقعية لا بالطهارة الظاهرية. فهذه صلاة مأمور بها بالأمر الظاهري. إذن هنا أنحاء ثلاثة للمأمور به. ولا شك عندهم أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء بلحاظ نفسه، فالإتيان بالمأمور به الواقعي يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، عن المأمور به الواقعي. والإتيان بالمأمور به الاضطراري يقتضي الإجزاء، والمأمور به بالأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن المأمور به الظاهري. وذلك لضرورة أنه متى ما كان المأتي به مطابق للمأمور به سقط الأمر المتعلق به، صحيح؟ فإذا فرض أنه عندنا أمر واقعي لمأمور واقعي، والمكلف في مقام الامتثال أتى بالمأمور به الواقعي، فإذا أتى بالمتعلق سقط الأمر، فقط عن يقال بالإجزاء. إذن الإجزاء بهذا المستوى مما لا إشكال فيه ولا شبهة فيه، وإن نسب النزاع إلى واحد أو اثنين من المعتزلة، ولكن هذه شبهة في قبال بديه عندهم. يقول ما يقتضي الإجزاء، ما يقتضي الإجزاء، يقول غايته بأنه لا حرج لا ضرر، تعيدص أو قام يعني إجماع على عدم الإعادة، وله لا يقتضي. عندهم شبهة في المقام بعض المعتزلة على أي حال. وإنما النزاع، كل النزاع يا شيخنا الجليل شيخ حسين، هو أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري كالصلاة مع التيمم تجزي عن الحكم الواقعي، عن المأمور به الواقعي، فلا تجب الإعادة لو ارتفع العذر ولا القضاء في الخارج الوقت. وكذا الإتيان بالمأمور به الظاهري لو انكشف الخلاف، هل يجزي عن المأمور به الواقعي؟ فلا نحتاج إلى إعادة في الوقت ولا القضاء خارجه. إذن محل العرك والنزاع أن المأمور به الاضطراري والظاهري هل يجزي عن المأمور به الواقعي أو لا؟ ولأجل هذا عقد البحث في بحث الإجزاء. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه المسألة هل مسألة عقلية أم مسألة لفظية؟ فعندما نقول الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، هل البحث بحث في مسألة لفظية أو مسألة شنو؟ عقلية. ماذا تقولون؟ بيان المسلكين. تفصيل في أحد الشقين في المسألة، يعني كل محتملات ثبوتية. محقق الزارعي. شنو يعني مسألة لفظية؟
يعني إطلاق صيغة الأمر، هل يقتضي أن المأتي الذي يؤتى به الاضطراري مثلاً أو
الظاهري
يكون مجزياً أو لا يكون مجزياً؟
بحثنا إذن؟
بحثنا في نفس صيغة الأمر، هل لها إطلاق بذلك أو ليس لها إطلاق بذلك؟ والمسألة الأخرى التي طرحها
المسلك الآخر،
ما طرحه الشيخ الأعظم الأنصاري، من أن هذه المسألة إنما هي مسألة عقلية وليس مسألة لفظية، حيث أنه قال هل أن الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري يكون مجزياً لو أتي به على وجهه، هل يكون مجزياً أو لا يكون مجزياً؟
ليش مسألة عقلية؟ شنو يعني مسألة عقلية؟ العقل دخل
في الأمور، هل باعتبار أنه العقل يعني هو الذي يجعل العبد يأتي بالمأمور به
امتثالا
للمولى
وطاعة للمولى؟ نعتبر بس من يقول بالإجزاء، العقل أو الشرع؟ العقل هل هو مسألة عقلية؟ يعني العقل اللي بحثنا في الإجزاء مو في الإتيان، الإجزاء نفسه عقلي، يعني عقل يدرك الإجزاء، حتى يقول مسألة عقلية.
نعم، قائل
بأن
عقلي
يقول أن العقل كيف
يعني؟ العقل هو الذي يقول لك أنه هل سقط التكليف أو لم يسقط، هل أتيت بالمأمور به أو لم تأتي بالمأمور به؟
نعم. أحد يضيف؟
شأن الإجزاء إذا كان المقصود به الاكتفاء، فنحن نقول بالاكتفاء بهذا الذي صدر منه على أنه مأمور به، من هو المدرك له؟ من هو الحاكم به؟ هل يمكن أن يقال أن نفس صيغة الأمر تقتضي الإجزاء كما هو وضع ما لدى بعض الأعلام؟ فنقول هنا أصل المسألة يعني البحث اللفظي، لفظي القضية هذا المعنى اللي هو تفضل الشيخ قابل بعض الشيء قالوا لا، قالوا الحين بغض النظر عن اللغة، هل الإتيان بالمأمور به اللي هو موضوع البحث يوجب اكتفاء به؟ فنقول المدرك لهذا الحكم، يعني المدرك بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع هو العقل، فبناء على المدرك صلة
نعم. فنقول هنا اتجاهات ثلاثة كما قال شيخ جعفر، ضحكنا عليه، صحيح جهاد شرعي. الاتجاه الأول بأن المسألة مسألة لفظية، والمراد من الاقتضاء هو الدلالة والكشف، فالبحث أن الأمر هل يدل على إجزاء المأتي به عن المأمور به الواقعي أو لا، سواء كان المأتي به هو المأمور به الواقعي تارة أو المأمور به الاضطراري أو المأمور به الظاهري. فإذا وضعنا يدنا على الأمر الدال على المأمور به الواقعي، هل نفس الأمر له دلالة وكاش على الإجزاء بمعنى أن المكلف يكتفي به في مقام الامتثال فلا تجب الإعادة ولا القضاء؟ وكذا لو كان الأمر أمرا اضطراريا فصلى مع التيمم، هل الأمر يدل بإطلاق أو ما شاكل ذلك، بغض النظر عن ما هو كيفية الدلالة، بإطلاق مقامي بإطلاق لفظي، هل يدل على أن ما أتى به يكتفى به في مقام الامتثال فيكون مجزيا عن المأمور به الواقعي وهو الصلاة مع الوضوء وإن أتى بصلاة مع التيمم؟ وكذا لو كان المأمور به ظاهري كما لو صلى مع طهارة مستصحبة، فهل نفس الأمر يدل ويكشف على أن ما أتى به محقق للامتثال وفرغت عهدته ولا يخاطب حتى بالمأمور به الواقعي أو لا؟ فالبحث بحث في كاشفية اللفظ سواء من حقه أو بإطلاق عن شنو؟ عن الإجزاء بمعنى الاكتفاء به في أي مقام؟ في مقام الامتثال. فالبحث صرف بحث لفظي وهو المناسب لجعله في بحث وين؟ بحث الأوامر، لأن في الأوامر نحن نبحث عن مقتضى بحث لفظي. هذا مسلك أول. المسلك الثاني أنه عندما نبحث عن أنه الإتيان بالمأمور به يؤدي إلى الإجزاء أو لا، مرادنا من يقتضي الإجزاء ليس الكشف والدلالة كما أنتم يا أصحاب المسلك الأول، بل بمعنى استلزام الإتيان للإجزاء بحكم العقل، أي أن العقل يدرك هذه الملازمة، أن هناك ملازمة بين الإتيان بالمأمور به وبين الإجزاء بمعنى عدم الإعادة ولا القضاء، هناك ملازمة كإدراك العقل لسائر الملازمات. إذا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ضده، الملازمة بين النهي عن العبادة والفساد، فهذا بحث عن الملازمة، والمدرك لهذه الملازمة هو من؟ هو العقل، بغض النظر عن عالم الألفاظ. بل لو فرضنا أن المأمور به لم يتعلق به أمر بصيغة لفظية، كما لو دل الدليل اللبي الارتكازي على وجوب شيء ما عندنا أصلا لفظ حتى نتمسك بظاهره، تفهمين؟ ما في بحث لفظي أصلا، لا ما في لفظ، نقول هل الإتيان بالمأمور به الواقعي العقل يدرك بأنه يلازم الإجزاء، فهل هناك ملازمة يدركها العقل في مقام الامتثال بين أنه متى ما أتى بالمأمور به الواقعي فليس عليه شيء؟ وكذا هل توجد ملازمة بين الإتيان بالمأمور به الاضطراري وبين الإجزاء حتى بلحاظ الأمر الواقعي؟ وكذا الأمر الظاهري بلحاظ الأمر الواقعي، هل هناك ملازمة؟ والحاكم بالملازمة في مقام الامتثال من؟ العقل، ولا علاقة للشرع بذلك، الشرع علاقة بالجعل ولا علاقة له بعالم الامتثال. الحاكم في عالم الامتثال العقل لا الشرع، الشرع وظيفته الجعل
وليست وظيفة كيفية تحقيق الامتثال. ولهذا يكون البحث بحثا عقليا، لأن المدرك والحاكم به هو العقل، لا علاقة له بالكشف والدلالة في عالم الألفاظ. احتمال مسلك ثالث، التفصيل بين الإجزاء في مورد الإتيان بالمأمور به عن نفسه، وبين الإجزاء في مورد الإتيان بالمأمور به عن غيره، حيث ذكرنا أن هنا بحثان: البحث الأول الإتيان بالمأمور به هل يجزي عن نفسه واقعيا أو اضطراريا أو ظاهريا، هذا بحث. وهنا في هذا البحث الحاكم هو العقل، فإن العقل يقول متى ما أتى بالمأمور به لازم ذلك تحقق الامتثال وسقوط الغرض، فإذا سقط الغرض فلا يجب على العبد شيء آخر، فالعقل له مدخلية في مثل هذه الموارد. وأما بالنسبة إلى البحث الثاني فالعقل لا علاقة له بذلك، الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري هل يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن المأمور به الواقعي، لا علاقة للعقل بذلك، لأن العقل لا علاقة له بمثل هذا المورد، لأنه ليست من مقولة مطابقة المأتي للمأمور به، بل هنا المأتي به غير مطابق للمأمور به، فهنا لا بد من الرجوع إلى لسان الدليل. فإن استظهرنا من الدليل أن مصلحة وملاك المأتي به الاضطراري أو الظاهري مساوٍ لمصلحة المأمور به الواقعي فقد سقط الغرض. إذا استظهرنا من لسان الدليل بأن المأتي به الاضطراري أو الظاهري ببركة أنه أتى به العبد حصل أو أوجد مصلحة تفي بتمام مصلحة الواقع أو المصلحة الأهم كما سيأتي، بحيث لم تبقى أما لم تبقى أصل مصلحة أو بقيت مصلحة لا توجب الإلزام، مصلحة صغيرة قليلة لا توجب الإلزام، فهنا نقول بالإجزاء وإلا فلا نقول بالإجزاء، وهذا لا علاقة له بالعقل، هذا له علاقة بالكشف عن مقام ماذا؟ وفاء المأتي بملاك الواقع عشان عن طريق الدليل والاستظهار. كما لو استظهرنا من يكفيك من التراب 10 سنين، التيمم أحد الطهورين، رب التراب رب الماء، أو تمسكنا بإطلاقات مقامية في أدلة الاضطرار كما سيأتي، ما دلت لما قال أعد وهو في مقام البيان فينعقد إطلاق مقامي، كل هذا بحث عن أنحاء الأدلة. وهذا قول بالتفصيل، هذا مركب شيخنا بالتفصيل صحيح. هذا هو القائل بالتفصيل. إذن ها هنا مسالك ثلاثة. الإتيان به المأمور به عن نفسه واقع واقعي ظاهري ظاهري اضطراري اضطراري عن نفسه، يدفع عن نفسه خب العقل يقول المأتي به مطابق للمأمور به، انتهى المطلب خلاص، المأتي مطابق للمأمور به واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا، واضح الفكرة؟ هذا وسيأتي من المصنف إن شاء الله في المقدمة الثانية التي ذكرها محاولة لدفع هذا المسلك الثالث، فانتظر. بناء على لغة أن ينتظر. هذا تمام الكلام. المصنف غير العقلي، مسألة عقلية، وإنما أدرجها في بحث الأوامر لأنه لم يعقد له بحث الملازمات العقلية، لم يبحث لها بحث مستقل في التصنيف الأصولي بحيث جعلت كتصنيف في مقام التصنيف كبحث أصولي بحث الدليل العقلي، بخلاف ما فعله المحقق الإصفهاني وتبعه على ذلك المظفر. كلا البحثين، كلا البحثين
إذا بس هو
يبحث في كليهما، بس البحث الأول واضح، الثاني هو المهم، الأول واضح ما في نزاع، إنما عقد البحث الثاني لأن الثاني هو محل العركة، وإلا الأول واضح أن المأمور به المأمور به المأتي مطابق المأمور به، خلاص تحقق الامتثال، المأتي به مطابق للمأمور به، فقد تحقق المأمور، والمأمور به كما ذكرنا صرف الوجود تحقق، خلاص كل شيء ماكو، كلها عركة، عركة علمية. واحد هناك في واحد في من 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 أحد الطلبة يعني تو جديد أحد بالحوزة، من يشوف طلبة يتنازع ويتناقش ويقول صلوا على محمد واجه صلوا على النبي، من يشوف يصارحون صلوا على النبي، صلوا على النبي يقول اللهم صل على محمد ويواصلون يقول ما تسمع لا لا صار خايف لا تصرح لا تصرح مو متعود على جو الحوزة مسكين. بلي لأنه كان شيخ حسين. بلي هذا بلي. مرة حضر عندنا درس واحد جايب ولده في الدرس. درس أستاذنا هذا. كان ذاك اليوم صار نقاش قوي. الصراخ قام. الولد خاف وصيح صيح قام صيح خاف صار إيه خاف صراخ قايم كذا ونزاع وشو يصير الضرب ضرب بس إحنا متعودين سيرة متشرعية في الحوزة كذي بس بعدين خلص الولد خلص الدرس قال لي قال لي ده أستاذ تعال تعال يا ولدي تعال هرب ليش ولد ليش ولد مع هذا صراخ قايم يتعقد من الحوزة ويتعقد من الدرس يقول ولي بعد يقول داك مسكين ولدي ولا يرضى طبعا كل مرة بيجي ما يرضى خاب هذا بني هذا تمام الكلام في المقدمة هل تمام الكلام في الديباجة قبل الدخول في مقدمات المصنف أما الكلام فيما ذكره المصنف من مقدمات فهنا ذكر المصنف في المقام عدة مقدمات وهي مقدمات أربع قبل الدخول في تحرير البحث الرئيسي المقدمة الأولى ورد في العنوان أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا فما هو المراد من على وجهه ذكر المصنف أنه هنا احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول وهو ما قبله المصنف بأن المراد من وجهه هو الكيفية المعتبرة في المأمور به عقلا وشرعا وبتعبيره في الكتاب النهج الذي ينبغي أن يؤتى به شرعا وعقلا قصد النهج عن الكيفية الكيفية التي لابد الإتيان بالمأمور به بلحاظ الشرع وبلحاظ العقل فعندما نقول الإتيان بالمأمور به على وجه أي جامعا للشرائط والأجزاء سواء كانت شرعية أو عقلية هذا محل البحث الإتيان بالمأمور به إذا كان هذا المأمور به المأتي جامعا للأجزاء والشرائط الدخيلة فيه التي هي شرعية أو عقلية هل يقتضي الإجزاء أو لا إذ أنه ما يعتبر في المأمور به تارة يكون شرعي كالاستقبال كالسير كالطمأنينة وأكثر الشروط وتارة ما يعتبر في المأمور به ليس بأخذ من الشارع لا يؤخذ في عالم الجعل، وهي جميع القيود المعتبرة في المأمور به التي هي في طول المأمور به. تذكرون البحث؟ فإنما كان متوقفا على الأمر لا يؤخذ في متعلق الأمر لإشكال الدور وغيره من الإشكالات، كقصد القربة، فإن قصد القربة في العباديات مما يعتبر في المأمور به، ولكن ليس هذا الاعتبار من الشارع، وإنما الاعتبار من وين؟ من العقل، كما بحثناه مفصلا في بحث التعبدي والتوصلي. فالمأتي به لا بد أن يكون جامعا لكلا الحيثيتين الشرعية والعقلية. المسلك الثاني، وبه تظهر المسالك الأخرى، يعني المسلك الآخر أو التوجيه الآخر، التفسير الآخر، فسر وجهه بمعنى النهج المعتبر شرعا، أي الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا. وأورد الآخند على هذا التفسير، أورد عليه إشكالين. الإشكال الأول، لازم هذا التفسير أن يكون قيد على وجهه قيد توضيحي، ولا يناسب القيود التوضيحية خصوصا في أصل العنوان. تفتي مطلب؟ أما أنه قيد توضيحي بناء على هذا الاحتمال، لأن هذا القيد على تفسيركم، أي تفسير أن المراد من الوجه هو الكيفية المعتبرة شرعا، مستبطن في المأمور به، لأن معنى اعتباره شرعا أخذه قيدا في المأمور به شرطا أو شرطا، شطرا أو شرطا، فهو مأخوذ في رتبة سابقة ومستبطن في المأمور به، فلا يصدق الإتيان بالمأمور به إلا إذا أتيت على نحو الكيفية المعتبرة شرعا. فهو قيد موجود، يعني الاعتبار الشرعي موجود في رتبة سابقة، فلو خص تفسير وجهه بالقيود الشرعية لكان هذا القيد شنه؟ توضيحي، وهو خلاف الظاهر جدا، خصوصا في أصل العنوان، مو في مقام شرع. مقام شرع قد يوحد سهل، أما في مقام تحديد العنوان للمعنوان هذا مقام لا يتناسب مع القيود التوضيحية. الوجه الثاني وهو الأهم، بناء على هذا الاحتمال لازمه بأن التعبديات ستخرج من تصويره، إذ لا إشكال أن قصد القربة معتبر في المأمور به في العباديات، ولم ينازع أحد بأنه لو أتى المكلف بالمأمور به الجامع للقيود الشرعية ولكن غير متحقق فيه هذا القيد العقلي، لم ينازع أحد في بطلان العبادة وأنه قطعا لا يجزي. تفتين؟ لم ينازع أحد، فضلا عن أحد، ما نازع أحد بأنه لو أتى بالمأمور به العبادي الجامع لجميع القيود الشرعية ولكن لم يأتي بالقيد العقلي وهو القربة، لم يقع نزاع أن عبادته باطلة، فلا معنى ينازع الإتيان بالمأمور به الشرعي هل يجزي أو لا يجزي، مع أنه من الواضح أنه لا يجزي بناء على هذا التفسير. إذن لا إشكال ولا شبهة أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة بحكم العقل لا من القيود الشرعية، ولا إشكال في أنها شرط منقح لأصل الموضوع البحث. ولكن هذا الإشكال من المصنف وبه يتضح الإشكال الأول محل نقاش وتأمل، لأن أصحاب هذا المسلك الذين فسروا الوجه بمعنى شنو؟ بمعنى الإتيان به على النهج الشرعي على الكيفية الشرعية، لأنهم لا يرون وجود قيود عقلية للمأمور به أصلا، لأن ما تعتبرونه قيود عقلية من قصد القرب وما شاكل ذلك لا مانع من أخذه في الجعل ولو بمتمم الجعل ولو بالإطلاق المقامي وما شاكل ذلك من التصويرات التي بحثناها في التعبد والتوصلي التي تغنينا عن اعتبار العقل لتحديد قصد القرب. فبناء على هذا المسلك لا معنى أن يفسر على وجهه بشنو؟ المعتبر عقلا وشرعا، ما في اعتبار عقلي في مورد، فلا بد أن يفسروا حينئذ وجهه بمعنى شنو؟ بمعنى القيود والكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فيكون التفسير تفسير شنو؟ مبنائي. من يرى أن ما كان في طول الأمر كقصد القربة لا يعقل أخذه في متعلق الأمر سيلجأ إلى تفسيرك أيها الأخ، ومن لا يرى هذا الإشكال ككثير من المتقدمين على الآخون وعلى الشيخ العظام، بل يقول لا مانع من أخذه، لا فرق بين السد وبين قصد القربة، كلاهما مأخوذ في متعلق الأمر، وإشكال الدور قد دفعنا في بحث التعبد والتوصلي. فلاحظ هو ما كان مبنى موجود، هاي متأخر مبنى القيود دار بعض عبارات الشيخ العظام والآخر، وإلا قبلهم قصد القرب كما بحثنا في التعبد والتوصلي عادة يرونه من قيود المأمور به التي تؤخذ في عالم الجعل، والمفروض أن الآن الآخر بحاكم العنوان الموجود في كلمات الأصوليين من العامة والخاصة. فأقول هذا مبني على المبنى، على مبنى كذا كذا، على مبنى كذا كذا. أما على المبنى أقول ماكو معنى للمعتبر عقلي، ما في اعتبار عقلي حتى نحتاج أنه نقول المعتبر به عقلا، وحينئذ سيتعين قهرا أن هذا القيد قيد توضيحي إن فسرنا المأمور به، يعني الإتيان بالمتعلق بجميع الشرائط والأجزاء، لأنهم كلام أصلا بس ما المأمور به يطلق تارة ويقصدون أصل المتعلق صلاة بغض النظر عن قيوده، أصل متعلق الصلاة هذه قيود للمتعلق، قيود للمأمور به. ومن هنا يتضح الجواب عن الإشكال الأول، فإنه بعد الفراغ عن أنه لا توجد قيود عقلية، إما أن نلتزم بأن هذا القيد توضيحي لأنه لا يوجد احتمال آخر أصلا حتى يتردد بين التوضيح والاحترازي، وإما أن نقول أصلا أيضا ليس بتوضيحي لأن المراد من المأمور بأصل المتعلق كالصلاة كالصوم لا قيود المتعلق وقيود الواجب، ولهذا يفرقون في الكلمات بين الواجب وبين قيود الواجب، شرائط الواجب بين المأمور به وبين قيود المأمور به، فمرادهم من المأمور به هو الصلاة ووجهه يعني قيوده الجامعة للأجزاء والشرائط وارتفاع الموانع، والأمر سهل في ذلك. الاحتمال الثالث في التفسير، بعضهم فسر وجهه بمعنى قصد الوجه، الإتيان بالمأمور به على وجهه أي قاصدا به الوجه، أي قصد الوجوب أو الندب أو الاستحباب، نظير ما ذكر من شرطية قصد الوجه في العبادة وعدم شرطية قصد الوجه. مراد على وجهه يعني شنو؟ يعني على قصد الوجه أي الوجوب أو النهي. هذا التفسير كم؟ الثالث. وهذا التفسير الثالث واضح الضعف، إذ يرد عليه إشكالات ثلاث. الإشكال الأول أن اعتبار الوجه ليس بمعتبر عند معظم الأصحاب، فإن معظم الأصحاب قائلون بعدم اعتبار قصد الوجه، ومع ذلك أخذوا هذا القيد في بحث الإجزاء. فهؤلاء المعظم الذين قائلين بعدم اعتبار قصد الوجوب والنهي أخذوا قصد أخذوا على وجه موضوعا في الباء، فلا يمكن أن يفسر على وجه بما نفوا اعتباره، لأنهم لا إشكال عندهم أنه لو أتى الشخص بالمأمور به لا بقصد الوجوب والندب فإنه مع ذلك عبادته شنو صحيحة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإن من اعتبر قصد الوجه اعتبره في العباديات دون التوصليات، والحال أن محل النزاع في بحث الإجزاء عام يشمل التوصليات والتعبديات، فلو فسر على وجه بهذا المعنى لخص البحث في التعبديات، مع أن النزاع عام كما هو واضح وكما هو في مقام التطبيق بحث عام في التوصلي وفي التعبدي. الإشكال الثالث، ما هي الريشة والمزية لهذا الشرط وهو قصد الوجه حتى يفرد بالذكر ويجعل المحور في النزاع في بحث الإجزاء، إذ أنه هناك شروط أخرى كثيرة: شرطية الاستقبال، شرطية الطمأنينية، شرطية السيت، شرطية. لماذا يفرد هذا الشرط ويجعل هو موضوع النزاع ومحل النزاع؟ لا معنى لذلك. فهذا التفسير أشبه بالاشتباه على مستوى الاشتراك اللفظي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ويتضح أن على رأي المصنف أن المراد من الوجه هو الكيفية المعتبرة، النهج الذي ينبغي أن يؤتى به، هي عبارة النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا. في كتاب اسمه النهج شنو؟ لا على النهج الجديد، على الأصول النهج الجديد صحيح؟ لا النهج الجديد في الأصول أو الأصول النهج الجديد مال ظاهر المحقق الإصفهاني، عند كتابين إصفهاني كتاب على النهج الجديد عبارته بحوث في علم الأصول، عند كتاب غير نهج الدراية، وهو الذي ذكر التقسيم المنهج والتبويب لعلم الأصول وتبعه على ذلك المضفر. قال الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة. وش قصد الجملة؟ عن نفسه بلا إشكال، لا إشكال أنه في الجملة يقتضي الإجزاء عن نفسه، وإنما النزاع في وين؟ عن غيره. يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة، وإن خالف من خالف واحد أو اثنين، عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم المعتزلي، إما أن كلاهما خالف أو واحد على يعني في كلام في النسبة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور تصورية للبحث. الأمر الأول: الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج، يعني الكيفية الذي ينبغي أن يؤتى به، يعني الكيفية المعتبرة في المأمور به عقلا وشرعا، النهج الذي ينبغي يعني لابد أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة. هذا الوجه الأول، لا خصوص، هذا بعرض المسك الثاني، التفسير الثاني، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإن إشكالين، فإنه يكون على وجه أولا غير توضيحي وهو بعيد، هذا إشكال أول، وثانيا مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أمن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا. ليش يخرج من التعبديات؟ لأنه قطعا في التعبديات ليس يجزي، فيكون النزاع فقط مختص بالتوصليات. ولا هي التفسير الثالث، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، لا خصوص الكيفية ولا الوجه، واضح العطف، لا خصوص الكيفية ولا الوجه المعتبر. يا وجه المعتبر عند بعض الأصحاب يعني قصد الوجه اللي هو عبارة عن قصد الوجوب النجم، فإنه أولا مع عدم اعتباره عند المعظم، ثانيا وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، فيلزم أن النزاع مختص بال شنو؟ مختص بالعباديات، مع أن النزاع شامل للتوصليات. لا وجه لاختصاصه به بالذكر، ليش خصصنا به بالذكر؟ على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة شيئان ما يندرج فيه من المعنى، يعني لا بد من فرض أنه يراد عنوان هذا يندرج فيه من المعنى، وهو لا عبرنا عنه الكيفية المعتبرة أو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به شرعا وعقلا بناء على اعتبار قصد الوجه، سيكون هذا من القيود العقلية لا القيود الشرعية. ليش؟ لأن قصد الوجه من الانقسامات الثانوية. ثانيا المراد من الاقتضاء يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.